بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ثالث أيام شعبان ورابع الليالي المستقبلة، وقطار العمر يجري مسرعا كاد يطير، والمنايا لا تبالي بصغير أو كبير. هل وجدت قلبك أم أن الأمر على التسويف والانتظار؟ ولطالما انتظرنا هذا القلب وسوفنا وقلنا كيت وكيت، ومما قلنا إذا جاء يعني موسم رمضان وما يسبقه من رجب وشعبان يعني رعوينا وانزجرنا واجتهدنا وأنبنا، وقد جاء ومضى رجب وهذا شعبان يمضي، ونوشك إن شاء الله تعالى أن ندرك رمضان. فالموفق من يكون قد عرف طريقه وبدأ في سلوك سبيل النجاة، وإنما يسلكه بقلبه قبل أن يسلكه ببدنه، قبل أن ينشغل بصور الأعمال من صوم وقراءة ونحو ذلك، ينبغي أن ينشغل بأعمال القلب. فهذا هو المقصود في الحقيقة، وإنما تكون أعمال البدن لكي يتحرك القلب ويرق وينيب ويخشع ويمتلئ تعظيما ومهابة لله عز وجل. هذا هو المقصود من أعمال الجوارح، وليست أعمال الجوارح هي نهاية المطاف أو هي يعني غاية المنى، وإنما أعمال الجوارح حتى القلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذه الغاية. وإن كانوا في سبيل ذلك سوف يقرؤون ويصلون ويصومون ويدعون ويجتهدون، كل هذا لأجل إصلاح القلب. إنما يريد الله منك قلبك، محل نظر الرب سبحانه وتعالى من العبد قلبه. ولهذا رب يعني صائم والصيام يلعنه، وقائم ولا ينتفع بقيامه، ورب مقل من ذلك لكن ثمرة ذلك عنده خشوعا وإنابة وإخباتا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. فالمقصود الاستفادة من النوعين، أعمال الجوارح ينبغي ألا تكون بمعزل عن أعمال القلب، وإلا كان الإنسان فيه من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بأعمال المؤمنين وليسوا بمؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في صور الأعمال هم حاضرون، لكن في حقيقة الأمر هم بعيدون. هذه فرصة إن شاء الله تعالى، والله عز وجل يعني يوفق ويعين ويخلق في قلب العبد في هذه اللحظات من استشعار المسؤولية واغتنام الفرصة ما يكون عونا له على الطريق إن شاء الله تعالى. والحديث موصول في كلام المصنف حفظه الله تعالى، حيث ذكر الآثار السلفية في ذم كثرة السؤال، بعد أن عرض لباب كثرة السؤال وكثرة الكلام وهي صورة للانشغال بصورة العلم عن حقيقته، وهذا نوع من الزغل يقع فيه كثير من أصحاب الجدال ممن انشغلوا بالكلام، وربما وقع فيه كثير من طلبة العلم ممن يتنمرون بحفظ المسائل، ويعني يعجبهم الاشتغال بهذه الصناعة بعيدا عن أثرها من رقة القلب وخشيته وثمرة العلم تفريعا على ما تقدم. قال المصنف حفظه الله تعالى: بيان ما يحمد من الأسئلة وما يذم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك، يعني في هذه المسألة، مسألة متى يحمد السؤال ومتى يذم، والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، وكأن الأصل أن الإنسان إذا وجد نصا اجتهد وعمل به، وإن لم يجد توقف ولم يكن بحاجة إلى أن يتكلف. فمتى يتكلف البحث عما ليس فيه نص؟ قال: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، أي على اختلاف وجوه الدلالات، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس، لأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا، طردي يعني مضطرد جار يجري في هذا وفي هذا. فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن فيه تضيع الزمان بما لا طائل تحته. إذن أن يبحث المسألة من حيث تعلقها بالنص ووجه دلالة النص عليها، هذا مطلوب، بل هو واجب على المجتهدين من أهل العلم حتى يضبطوا التفريعات ويجيبوا عن المسائل والحوادث والنوازل التي تطرأ على المسلمين ويربطونها بالنصوص. هذا واجب على الفقهاء والمجتهدين، ومندوب أشد أنواع الاستحباب بالنسبة للطالب الذي ينمي ملكته، هذا لا إشكال فيه. لكن الذي فيه بعض الإشكال أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين المتماثلات بفرق ليس له يعني أثر في الشرع وغير معتبر، أو يجمع بين الأمور المتفرقة فيقيس هذا على هذا على وجه يعني فيه تكلف وليس فيه ضوابط القياس المعروف. هذا الذي ذمه السلف، لأنه من التنطع والتكلف والتعمق الذي يعني يفقد الإنسان ثمرة الاتباع للنصوص ويجعله مشغولا بالرأي والقياس الذي ليس بصحيح. وفيه ما فيه من تضييع الزمان بما لا فائدة منه، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى. يعني مسألة ليست نصية وليس لها أصل لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهذه كيف يقاس عليها وكيف يفرع عليها؟ ثم هي نادرة الوقوع، ومثلها قد يمر الزمان ولا تتكرر، فلماذا ينشغل بها؟ فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. يعني عادة ما ينصرف الإنسان إلى ما لا يهم، إلى ما لا يهمه، ويكون في ذلك شغلا له عما يهمه، لأنه إذا انشغل بغير المهم فاته المهم ولا بد. وهذا يعني من وساوس الشيطان، يصرفك عما ينفعك إلى ما لا ينفعك، فيأتي الرجل يجادل في مسألة ويبقى الساعات يجادل فيها وهو لم يضبط الوضوء الذي هو مكلف به مرات في اليوم، ولم يحسن الصلاة التي هي عمود دينه وأصله ولا يعني عرف كثيرا من مسائل الإيمان التي يسأله الله عز وجل عنه، فينشغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه، وهذا مفتون ومغبون ومستدرج. وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل السر، والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. يعني مسائل الغيبيات الواجب تركها، لأن فائدتها أن تبقى غيبية، ولو عرفت فقدت كثيرا من فائدتها. الله سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن تكون غيبية ليترتب على ذلك أثر الإيمان بالغيب الذي هو من أهم ما يتوجب على المؤمن. ولهذا ذكر الله تعالى في صفات المتقين في أول المصحف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقبل أن يذكر أعمالهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات ونحو ذلك، قال: الذين يؤمنون بالغيب، ثم عطف على ذلك: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. فتقديم الإيمان بالغيب هذا يعني مسلك مهم ينبني عليه شخصية المسلم. المسلم كما يؤمن بالشهادة والحاضر والمحسوس والمرئي يؤمن بالغيب، وهذا يدل على يعني كمال إيمانه بالله عز وجل. فإذا تحامق وتعمق وتنطع وجعل يبحث بعض ما لم يكلفه الله ببحثه من مسائل الغيب، فقد خالف الهدي وأوقع نفسه في كذب على الله ورسوله، لأنه إذا بحث في مسألة قد أغلق بابها لابد أن يخبط ويخلط. ومن هذه الأمثلة في زماننا هذا الرجل الجاهل الذي جعل يصدر كتابا بعد كتاب بعد كتاب بعمق أمة الإسلام، والبحث في قرب قيام الساعة وتنزيل هذه المعاني على بعض الوقائع من الحروب الأخيرة التي قامت والشخصيات التي يعني عرفت، ومحاولة تنزيل هذا على بعض النصوص وغالبها نصوص ضعيفة والصحيح بعيد عن هذه التفصيلات، وشغل الناس وانشغل الناس لجهلهم أيضا وهواهم بهذه المسائل، حتى جعلوا يقولون: كم يعني ساعة بقيت على قيام الساعة، وكم يوما وكم شهرا. وهذا فيه مفاسد، منها أن يتعطل الناس عن عمارة الدنيا وأن يتوقفوا عما ألزمهم الله عز وجل وأوجب عليهم العمل به، وهم ينشغلون إلى نوع من الترف الفكري والفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خلاف هذا، يقول كما في صحيح البخاري: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ومعلوم أن فسيلة النخل تحتاج إلى سنوات حتى تطرح ثمرا، فما الداعي لأن يغرس فسيلة وقد قامت الساعة وهو يعلم أنه لن يستفاد منها. المقصود تعظيم دور العمل وأهمية أن الإنسان يعني يكون إيجابيا في موقفه، هذا الذي ينبغي أن يفعله. أما الإغراق في الانشغال بالساعة وعمر الزمان ومدة الزمن، ويقعد يطرح يعني ويجمع ويقسم يقول إذا باقي يعني، وغالبهم لحماقتهم يعطي مساحة أبعد من مدة الزمن المعروف حتى لا يكذبه أحد، لكن الأجيال القادمة تكذب. يعني ما أكثر من سبقه بهذه المسألة وقال: والله عمر يا أمة الإسلام يعني 5 قرون، ويكون الكلام في القرن الثالث وما حدش يعرف يحسبه، لا لسه سنة 300 وأنا بقول 500 سنة مين اللي هيعيش إلى أن يأتي، فالكل يسكت. طيب جاءت السنة القرن الخامس والسادس والسابع ونادت هذه الأزمنة على كذب هؤلاء، إذن هذا يعني مما يزمن السؤال عنه، بل التصنيف فيه والتعرض له. وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة، يعني قد تكون المسألة مباشرة لكن مع إدمان البحث والنظر فيها يقع في الشك والحيرة. قال بعضهم مثال: التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفضي بالإذن، أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا، فيجيبه بالجواز. يعني واحد يقول هل أشتري السلع في السوق من غير أن أبحث عن كيفية مآل هذه السلع إلى البائع، فربما كان يعني سرقها أو كان غصبها أو كان يعني أخذها على وجه غير صحيح. الجواب المباشر للمفتي يقول لا يجوز، ولا يلزمك أن تبحث يعني عن مآل هذه السلع إليه، فلا تدخل إلى الدكان وتقول له أريد هذه السلعة لكن أخبرني كيف تحصلت عليها ومن أين اشتريتها وبأي مال، وهل جاءك هذا المال بميراث صحيح أم أنك يعني اقترضت من البنك، وهل هذه السلعة يعني دخل فيها مواد غير صحيحة. يعني هذا من التكلف وهذا ليس الأصل. الأصل أن هذا مسلم يبيع أو حتى غير مسلم يبيع، والظاهر أن هذه السلعة على ظاهر الأمر من الحل، والظاهر أنه يعني اشتراها على وجه صحيح، فليس لك أن تتكلف. ولهذا المفتي يجيب بالجواز. فإن عاد فقال يعني هذا المتنطع يرجع فيقنع بجواب المفتي، وإنما يقول أخشى أن يكون من نهب أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع فيه شيء من ذلك في الجملة، يعني هذا ظاهر في هذا الزمان، فيحتاج أن يجيبه بالمنع. المفتي يريد أن يحتاط لنفسه وألا يكون فتح على الناس باب شر، فإذا جعل السائل يستطرد في السؤال فسوف يشق على نفسه، وسوف يضطر المفتي أن يقول لا ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم، وإن تردد كره، وهذه قواعد عامة، لكن هو الذي ألجأه إلى استخدامه أو كان خلاف الأولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز، إذن السائل شق على نفسه وشق على المفتي واضطره أن يقول لمكان توقيعه عن الله عز وجل في الفتوى، ما دام هو الذي يعني يستطرد كل هذه الاستطرادات سوف يتغير الجواب، وبالتالي يكون في مشقة، وهذا أصل التنطع. وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله. إذن ليس المقصود سد باب المسألة وعدم السؤال بالمرة، هذا يفوت به المعرفة والأحكام ويقل به الفهم والعلم، وهذا طرف. وفي المقابل طرف آخر التوسع المبالغ فيه، خصوصا إذا كان فيما يعني لا فائدة من ورائه مما يعني يقل ويندر وقوعه، أو إذا كان الحامل على ذلك والقصد من وراء ذلك يعني المباهاة ومجارات السفهاء وممارات العلماء وصرف وجوه الناس إليه إلى غير ذلك من المقاصد الخبيثة، فإنه يذم فعله. يعني هذا وهذا كلا طرف قصد الأمور الذميمة، وهو عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظ على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك، مقتصرا على ما يصلح للحجة منها يعني من الصحيح الصريح، فإنه الذي يحمد وينتفع به، وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وهو كلام جيد يضبط به هذا المسلك بين طرفي الإفراط والتفريط، تفريط بعض الناس في السؤال حتى أنه يقع في الحرام ويبقى جاهلا، وربما يصحو بعد سنوات ويقول والله وقع لي كذا فهل هذا صحيح، كالذي يأتي بعد الحج ويرجع من الحج وربما يبقى شهورا وأحيانا سنوات ثم يقول والله لما كنا في الحج من كام سنة يعني ما بتنا في مزدلفة، أو يعني ما رمينا الجمرة مطلقا آخر يوم، أو يعني فعلنا بعض المحظورات وبلغنا بعد ذلك أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، فما الذي نفعله؟ هذا قصر في السؤال ويعني بالغ في عدم السؤال حتى أوقع نفسه في الحرج، ومثل هذا مذموم. والثاني على العكس منه، طيلة ساعات الحج وأيامه يسأل ويسأل ويسأل عن أشياء قد لا يحتاج إليها وقد لا تقع يعني له، وقد يفرع من التفريعات ما لم يكلف به، فيضيع منه يعني قلبه ويضيع منه مقصد العبادة، وربما وقع في بعض ما ذكره الحافظ مما ذمه أهل العلم. وتفريعا على نفس الباب، قال: المواضع التي يكره فيها السؤال. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: الإكثار من الأسئلة مذموم، وهذا أصل، الإكثار من الأسئلة مذموم. بعض الإخوة إذا رأى من يسأل ونحو ذلك وليس في نفسه سؤال جعل يتكلف، يقول فرصة لا بد أن أذهب وأسأل. تسأل في ماذا؟ يقول الله مش عارف، لكن يعني ستأتي الأسئلة إن شاء الله، فيجلس ويتكلف السؤال، وقد يتكلف يعني كلاما سمجا ليس له يعني معنى، وقد يتكلف كلاما أو سؤالا لا ينبغي أن يسأل لأنه أمر مباشر، ولو ذهب وفتح أي كتاب يعني من الكتب التي عنده لوجد هذه المسألة، فلماذا يشق على نفسه ويشق على يعني المفتي، وقد يشق على إخوانه ممن يحتاج هذا الوقت؟ هذا كله لأن الأصل عنده أن يكثر من الأسئلة، وهذا مذموم. والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، إلى أن قال رحمه الله: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وعظوا في كثرة السؤال يعني بغض إليهم ذلك ونهوا عن ذلك حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع، نذكر منها 10 مواضع يعني منها، وإلا فهي لا تنحصر يعني مواضعها. أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي، هذا لن يغير لحقيقة الأمر، ولا من أبي، فلو عرف أن أباه هو أبوه فلم يأتي بجديد، ولو عرف أنه ليس أباه فسوف لا يغير أباه ويقول لا نرجع وننتسب إلى يعني أب صحيح ونحو ذلك، بل تضرر بالألم النفسي الذي يعرض له فيما لو كان الجواب هو المكروه. وروي في التفسير أنه عليه السلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ يعني ما وجه هذا الكلام؟ مالك أنت ومال الهلال وشكله؟ يا خلي شكله ما شكله، أنت شوف متعبد بإيه. فهذا ما قال شيئا في الحقيقة، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء كلام، لكن لا ليس فيه معنى. فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة، الآية: فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين. يعني لو صح هذا الأثر على هذا نعم، لكن المقصود فحوى الكلام أن فيه فائدة، أن السؤال إن كان ليس فيه فائدة يأتي الجواب يتعرض لوجه الفائدة ويعرض عما ليس فيه فائدة، فلم يأتي الجواب يعني يبدأ رقيقا لمعنى كذا ثم يعني يصير بدرا لمعنى كذا ثم يرجع مرة أخرى هلالا لمعنى كذا. ولا بد أن الله عز وجل عنده علم هذا، هو الذي خلقه وقدره، لكن مثل هذا لا يجاب عنه، أن هذا لا يترتب عليه عمل ولا فائدة. وكأن في هذا تنبيها للسائل أن يعرض عن التكلف وما لا فائدة منه. ثانيا أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، كما سأل الرجل عن الحج أكل عام، مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، يعني مرة كافية. من ثم السؤال أكل عام يا رسول الله، هذا من التكلف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا وقال زوني ما تركتكم، يعني لا تفرعوا التفريعات التي قد يترتب عليها مشق، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلاف أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومثل سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبقرة على التنكير، فلو أخذوا أي بقرة أمامهم لأجزأ فعلهم ولا أجابوا وامتثلوا، لكن جعلوا يشقون ما هي، ما لونها، ما صفتها، حتى يعني شدد عليهم. ثالثها السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله ذروني ما تركتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنه، يعني إن لم يكن حاجة في الوقت للسؤال فلا داعي للسؤال. ومن هذا الذي يأتي في وقت يعني غال نفيس، يعني أنفس ما يكون، والناس فيه أحوج ما يكون إلى اغتنامه بأمر مشروع قد أرشدوا إليه ودلوا عليه، ثم يصرفه يعني هذا الوقت فيما لا نفع منه، كالذي يأتي مثلا في رمضان وفي العشر الأخير وفي ليلة من ليالي الوتر، والناس مشغولون بتحري ليلة القدر، والزمان زمان دعاء ويعني إقبال على الله سبحانه وتعالى، فيقول ماذا لو أن الرجل ظاهر من امرأته وقال لها أنت علي كظهر أمي، وأراد يعني أن يجامعها قبل الكفارة، فما قولكم بارك الله فيكم؟ هذا لو أن المفتي يعني كسعه لكان يعني مصيبة، لأن هذا يشوش على الناس ويخرج الناس من الجو الروحانيات المطلوبة في هذه الأوقات إلى سؤال يعني من الأسئلة النظرية. خليك بعد العيد ولما تبقى الظاهر وتشوف ربنا يسهل. احنا الآن في رمضان وفي العشر الأخير وفي وقت دعاء، والناس من حولك يبكون ويدعون، وأنت تقول ماذا لو أنه، لو فرضنا أنه ظاهر ثم أراد، هذا قبيح، أين أنت من هذا؟ رابعها أن يسأل عن صحاب المتائي وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات، وهذه خصيصة نفسية، مسألة نفسية عند بعض الناس، هو مولع بالغرائب، ولكن النهاردة نجيب مسألة مش ممكن، هنشوف الشيخ خليفة، وكأن هذا هدف عنده أن يأتي المسائل الصعبة ويحفظها ويتابع الناس بها، ويذهب إلى مفتن وثان وثالث وينظر ويقارن، كل هذه المسألة لم يعرفها إلا الشيخ فلان، يعني كأن أنت عارفها من الأول، فلماذا تختبر للناس؟ وهذه المسألة فلان قال فيها لا أدري، وفلان يعني ما عرف وجه، هذا مفتون وليس ملتزم ولا مستقيم، وهذا مشؤوم يوشك شؤمه أن يصرفه عن الطريق تماما، وأن يجهل ما كان علمه، وأن لا يحسن الصلاة بعد هذا، وربما لا يصلي مع الأسف الشديد، يعني رأينا كثيرا من هؤلاء لا يؤول أمره إلى خير، صلى الله السلامة والعافية، أن هذا من خبث النفس، يتتبع صعاب المسائل والأغلوطات والمسائل التي لا تكاد تقع لمجرد أن يقول ها أنا ذا انظروني واعرفوني. خامسها أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة، يسأل عن علة الحكم، وسواء كان حكما تعبديا فليس فيه علة، يعني لا يتنطع أحد ويأتي ويقول لماذا يا جماعة صلاة المغرب ثلاث ركعات، لماذا لم تكن 4 ركعات كالعشاء وهي في وقتها؟ وقد اتفق الفقهاء على أن وقت المغرب والعشاء واحد، ويبدأ يعطيك بعض المعلومات الصحيحة مما لا نحتاج إليه، فلماذا كانت المغرب 3 والعشاء 4؟ ولماذا لم تكن العشاء 3 والمغرب 4؟ دلوني، أخبروني، قضية تحتاج إلى جواب. نقول له جاهل ومغفل، هذه مسائل لا دخل لنا بها، هذه مسائل تعبدية لا يظهر منها علة. وأصل العلة الامتثال، أن تمتثل وتستجيب وتتقبل حكم الشارع، هذا هو المقصود. أو السائل ممن لا يليق به ذلك، أو يكون الأمر له علة بحثها الفقهاء، لكن يبحثها الفقهاء وعلى أقل تقدير طلاب العلم المجتهدون حتى تنمو الملك، لكن ليس هذا من شأن الإنسان يعني الذي ليس بفقيه مجتهد ولا هو بطالب علم، بل هو يعني بالكاد يبصر طريقه ويعرف أن يصلي ويصوم ونحو ذلك، ثم يأتي ويسأل عن علة الحكم وهو ليس يعني من أهل ذلك. فإذا رأيت الرجل يسأل سؤالا أكبر منه فلا تجيبه حتى لو كان الجواب معروف، لأنك تعينه على ما لا ينفع، ما لك أنت وهذا الأمر. كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة، يعني لما جاءت المرأة تقول لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما العلة من ذلك؟ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فكرهت هذا عائشة، قالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج المتكلفين المتعمقين المسيئين للأدب مع النصوص. كان يحدث لنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر لجواب عائشة الرصين، وعائشة من فقهاء الدنيا، وهذه المسألة لها علة وحكمة يمكن أن تظهر، ومثل عائشة يعرفها، لكن ليس كل ما يعرف يقال. أردت أن تؤدب هذه المرأة خشية أن تفتح باب التكلم، وإلا فمثل عائشة يعرف أن قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة للحائض حكمته أن الصوم لا يتكرر شهر في السنة، وأن الصلاة تتكرر كل يوم، فلو قيل الحائض اقضي يعني 5 أيام أو 6 أيام، يعني اقضي 30 صلاة، وربما زادت عادة المرأة وحيضها عن ذلك، فنقول لها اقضي 40 و50 و60 صلاة مع صلاة اليوم الحاضر، لكان في هذا مشق، فخففت هذه المشق، هذه علة. بينما الصوم لا يتكرر، هي شهر في السنة، فأمامه 11 شهرا يمكن أن تقضي فيها هذه المرأة 5 أيام أو 6 أيام في سنة كاملة، فلا يشق. وجه العلة ظاهر، ومثل عائشة يعرفه، ومع هذا أنكرت أصل المسألة. لماذا؟ لأن خشيت أن يفتح باب التكلف بذلك. سادسها أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين، يعني لا يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن يستحي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم. جاءه جبريل فسأله عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكان يسأل عن مسائل كثيرة فيسكت ولا يدري، يسأل عن الروح والكلالة والأهلة وغير ذلك فيسكت حتى يأتي الجواب. ومن قبله الملائكة الكرام لما سألهم الله عز وجل قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. التوقف وعدم الجواب والإحالة والسكوت وإظهار يعني الانقطاع وعدم العلم، هذا من شيم الكبار ولا يشين. وما أنا من المتكلفين. ولما سئل الرجل يا صاحب الحوض هل تلد حوضك السباع، قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نلد السباع أو نلد على السباع وتلد علينا. تقدم التعليق على هذا الأثر. سابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال سعيد أعراقي أنت، يعني لما سأله ربيعة عن مسألة وفاء فهم منها سعيد رحمه الله تعالى أن في هذا تلويحا بالنص، وأن هذا يعني قد يظهر منه معارضة النص، وهذا قبيح ومنكر، وكثير من الناس يفعل هذا، يأتي يسأل المسألة ويقول يعني استطرادا أو تعليقا يفهم منه أنه ليس بقابل للنص، فمثل هذا ينبغي أن يزجر. يعني يقول مثلا يحرم مصافحة المرأة، فنقول له نعم يحرم مصافحة المرأة الأجنبية لأن النفس نهى عن ذلك، فيقول يعني والمرأة إذا كانت يعني في 70 أو 80 ما الذي فيها، وكيف يحرم وهي في 80 من العمر ولا تشتهى والنص معروف، فيفهم من ذلك أنه كأنه يعارض نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلق وقال يعني لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة أجنبي أو يد امرأة لا تحل له، وهذا ظاهر في النص، فلا يجوز ما صورته يعني معارضة النص، فمثل هذا قبيح. أو يقول يعني ما الحرج في أن تسافر المرأة يعني عدة أميال، ويعني في زمان يعني فيه الأمن وفيه السعة، ويعني في قطار فيه آلاف الركاب ونحو ذلك، فيفهم منه معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا قبيح. أو يقول يعني ماذا الإنسان يعني إذا يعني أحرم قبل الميقات ولا عند الميقات، المسألة قريبة كما قال الرجل الإمام مالك، إنما هي أميال نزيدها، ما الفتنة أو ما الإشكال في هذا؟ فكره مالك وأنكر عليه، فقال الإشكال أن هذه مخالفة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالفة عن أمره تؤدي إلى الفتنة ووقوع العذاب الأليم ونزع بالآية. فإذا ظهر من السؤال معارضة كان ذلك مذموما. وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. وهذا من الرسوخ في العلم، لأن بعض الناس يتصور أنه لابد من المجادلة لأجل إثبات الحق ولو ذراعا ويعني مصارعة ونحو ذلك، ولن نقوم إلا أن يغلب أحدنا الآخر، يقول أنا أريد أن أنتصر للسنة، ليس هذا، وإنما الواجب الإعراض عن الجاهلين وعدم يعني مماراة السفهاء. هب أنك تكلمت بما تعلم من الحق وجدت المخالف مجادلا إلى أبعد ما يكون من الجدال، فهل تبقى تجادله وتفتح مجال للشيطان، أم تسكت وتبتسم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة؟ الواجب هنا السكوت وعدم المجارات هذا المفرع والمتنطع، وعادة ما يكون جاهلا، وهذا أبلغ في الرد عليه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت. ولهذا قال مالك يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت، على أنه يحسن الجدال، لكن الجدال مذموم. وثامنها السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. السؤال عن المتشابهات يعني الأمور التي تشتبه ويعني لا يظهر فيها وجه الحق بوضوح كوضوح الأمور المحكمة، فمثل هذا لا ينبغي التشاغل به، وقد كره الله عز وجل ذلك، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فجعل اتباع المتشابه نوعا من زيغ القلب عن الحق. وعن عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله تعالى قال من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. هذا الكلام في غاية ما يكون من الجودة، من جعل دينه غرضا للخصومات، الغرض الهدف، يعني غامر بدينه وجعل يدخل في مناقشات ومجادلات وخصومات، كلما يعني بدرت بادرة كالذي يحدث في كل زمان ومكان، يقوم صراع بين الناس على قضية العذر بالجهل فيشمر ويدخل ويقرأ لكي يتكلم ويجيب، تعذر ولا ما تعذر، في عذر ولا ما في عذر، فلان بيعذر وفلان ما بيعذرش، وينفق فيها أعوامه. ثم يعني تعرض مسألة أخرى يعني خلاف بين الناس زي ما يشاع الآن في جنس العمل وعدم جنس العمل، ما لك أنت تدخل قبرك ولا تسأل فيها، فيتجرد للمسألة ويسلك طريق أحد المتصارعين من الفريقين ليدخل في هذه المسألة ويقول أدين بكذا ولا أدين بكذا والرد على فلان كذا وكذا وكذا، ثم تهدأ العاطفة فتقوم يعني فتنة ثالثة، فلا يزال ينتقل من قضية إلى قضية فيعرض نفسه للتنقل. فكثيرا ما ينتقل هؤلاء عن الجادة وعن المسلك الصحيح إلى يعني مصير المجادرين والمتعمقين والمنشغلين بصورة العلم عما يراد به من العمل والخشوع وخشية الله سبحانه وتعالى. من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. وإذا ماذا تفعل في هذه القضايا التي تثار؟ إلزم غرض العلماء، قل والله ماذا يقول فيها العلماء الأسباب الكبار، وهل فيها كلام للسلف والأوائل فنلزم هذا الكلام، أم أنها مسألة حادثة فلا نحتاج إلى يعني هذه المسألة إلا ما يترتب عليها عمل، أو يترتب عليها عمل فما قول كبار أهل الزمان من العلماء، ونحن يعني نسلك سبيلهم وننهج منهجهم. أما أن يجعل نفسه رأسا أو يسير خلف الرؤوس الصغيرة والقصيرة والضعيفة والفارغة فيقول والله فلان قال وفلان قال من هؤلاء الفلالين الذين لا يصلحون أن يكونوا علماء ولا أن يكونوا كبارا ولا يعني أن يتابعوا وليسوا بأئمة متبعين يقتدى بهم، فالذي يسير خلف الصغار صغير. من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والسؤال كان عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، طب أنا بس أنا مش عارف، لكن مالك غرض الاستواء معلوم يعني خلاص ما ليس لك أن تنهزم من التكلم، كأنه فهم منه أنه يفتح بابا إلى التأويل وإلى باب شر، باب التعمق في مسائل وسع الصحابة أن يسمعوها وأن يسكتوا عنها، وقد عرفوا من ذلك أن الاستواء معلوم بالمعاني العامة بالمعاني اللغة العلو والصعود ونحو ذلك من معاني اللغة المشهورة، فلا داعي للتعمق. ولهذا قال الكيف مجهول، وهذا الذي يحذر منه، والسؤال عنه بدعة إذ لم يسأل السلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كثر نزول الآيات في هذا المعنى، وسعهم أن يسمعوا الآية ويفهموها على ظاهرها دون أن يتعمقوا أن يسألوا. وفي بعض الآثار قال ولا أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج، يعني عقوبة له على فتح باب يخشى من فتح إطلال البدع وأهلها. وتاسعها يعني تاسع هذه المسائل التي يكره فيها السؤال، السؤال عما شجر بين السلف الصالح، فقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل الصفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني. هذا الفقه فيما فعله عمر رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز يعني من التابعين، وكان بينه وبين موقعة صفين سنوات قليلات، وأبطال هذه المعركة هم يعني أنسباؤه وأقرباؤه، والزمان هو نفس هذا الزمان، فهو يعني حديث عهد بهذا، ولو أنه تكلم بهذا سوف يتكلم بالأدب اللائق والعلم الذي عنده، إلا أنه أبى أن يتكلم فيما شجر بين الصحابة، وهذا أدب أدبه به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فأين من هذا المتكلفون في زماننا والمتعمقون ممن يعني يحل له أن يخوض في هذه المسائل ويعتذر عن هذا، يقول الله أنا أحب التاريخ جدا وأنا مولع بقراءة التاريخ، وهو لا تاريخ ولا حاجة، هو مسكين ما قرأ 20 ورقة، لكن يعني يقول التاريخ كما لو كان الرجل يعني ما شاء الله مؤرخ عصره ويخوض في قضايا الصحابة، يقول لك والله لا بس معاوية كان غلطان في جريدة فيها تعرض لهذه الفتن فجعل يقرأها وكون معلومات مشوشة من هنا ومن هناك وجعل يحكم على الصحابة ويقول هذا يصح وهذا لا يصح وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي، وهذا نهاية ما يكون من ركوب الحماقة. ولو أنه سكت وتأدب بقول عمر رضي الله عنه تلك دماء كف الله عنها يده، فلا أحب أن ألطخ بها لساني، يعني هذه أشياء ما حضرتها وما شهدتها، والأولى السكوت عن هذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامة القلب لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسلك مسالك أهل السنة وأصل من أصوله، أن يكون قلبك يعني ليس فيه دغل ولا دخل ولا دخل ولا ضغينة لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ما وقع منهم يعني تكل إلى الله سبحانه وتعالى مع كمال فضل الصحابة وامتلاء القلب من محبتهم، وأن هؤلاء قد أفضوا إلى ما قدموا وأن الله تعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكلا الطائفتين له من الفضائل والمحاسن ما يجبر يعني ما وقع، وأن هؤلاء كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، فيأتي يعني معاوية رضي الله عنه وهو من أحب الناس إلى علي، ويأتي علي وهو صاحب معاوية في درجات الجنان إن شاء الله تعالى، ويأتي المتكلم عن أمثال هؤلاء الكبار ويعني المتعرض لأخبارهم وتواريخهم بما لا يليق، يأتي وهو يعني في أحرج ما يكون من الإهانة وسوء الأدب وجزاء المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هذه صفقة خاسرة. عاشرها سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني شديد اللدد في خصومته ونكثر من الخصومة والتعنت وسوء الأدب في بحث القضايا والمسائل، هذا مذموم، ولهذا قال الله تعالى فحسبه جهنم ولبئس المهاد في شأن هؤلاء، وقال بل هم قوم خصمون، هذا في شأن المشركين، ما ضربوه لك إلا جدلا، يسألون عن عيسى ويعني يضربون، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني يقولون ما احنا لسنا نحن المشركين فقط، ما النصارى عبدوا المسيح والمسيح هذا يعني نبي مثلك ونحو ذلك، ويفتحون أبواب الجدال، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني هم يعرفون أن هذا كلام غير صحيح وأن هذا الفهم غير صحيح، لكن لمجرد الجدال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فقضية الخصوبة والجدال وسؤال التعنت والإفحام، وأن السؤال الجواب يأتي صحيحا فيرد المسألة مرة أخرى وهو يعلم أن طريقة الرد غلط، لكن يقول فرصة ما دام اللسان جاء بهذه الحيلة فأنظر كيف يخرج منها، وكأن القضية قضية أهلي وزمالك وغالب ومغلوب ومنتصر، وهؤلاء قبيحون ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم، يعلم الله تعالى خبايا النفوس ودواخل الصدور ويحاسب على مثلها. وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ولهذا ذم الكلام وذم البيان، هناك أحاديث في ذم الفصاحة والبيان، لماذا؟ لأنها تفتح هذا الباب، وعليه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أو في أحد التفسيرين إن من البيان لسحرا، قالوا هذا على وجه الذم حيث شبهه بالسحر، والسحر مذموم، هذا أحد التفسيرين، وإن كان أولى التفسيرين الذي عكس فقال إن من البيان لسحرا هذا على وجه المدح ويقصد السحر الحلال لأن صاحب البيان يعني يحتم عرض المعلومة ونحو ذلك، وكلا الأمرين له وجه. وعلى كل حال يعني كرهت الفصاحة وحسن اللسان ونحو ذلك إذا كان على إذا كانت يستخدم استخداما إذا كان يستخدم استخداما غير صحيح، كالذي يستخدم فصاحته وحسن منطقه وبلاغة لسانه في التعنت والإفحام وطلب المغالبة. أما من استخدم فصاحته ولسانه في نصرة الحق وبيان يعني ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ونحو ذلك، هذا محمود. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، يعني يتفرع على هذا أمور كثيرة أخرى، وليس النهي فيها واحدا، بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف. يعني ليست هذه العشرة وما في معناها مما يكره السؤال عنه درجة واحدة، بل بعض هذه الدرجات الأمر فيه شديد وهو محرم وهو من علامات زيغ القلب، وبعضها الأمر فيه أخف وهو مكروه وهو من الوسائل وليس من المقاصد. هذا على حسب نوع كراهة كل صورة من هذه الصور. ولهذا قال: ليس النهي فيها واحدا، بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد. يعني هل مثل هذا أنفع أن يكون جائزا فنسأل، أو أنفع أو ليس بنافع فنسكت؟ يعني قد يشتبه على الإنسان، وهذا من دلالة العقل ومن دلالة الديانة أيضا، أن الإنسان يتوقف قبل أن يسأل. يعني يأتي السؤال على خاطره والعالم أمامه والسؤال حاضر والجو مهيأ وليس هناك أي مانع لأن يعرض سؤاله، وبينما هو يستجمع ألفاظ السؤال إذا به يتوقف يقول: والله ما أدري، أو اضبط قصدك ونيتك وانظر هل الأولى أن يسأل هذا السؤال أو لو سكتنا عنه لكان أولى. ثم يبقى ساعة يفكر ويقول: لا داعي، الأولى السكوت عن مثل هذا، خشية أن يكون هذا من التكلف، خشية أن يكون هذا من الإعناد، خشية أن نضجر الشيخ، خشية خشية خشية، يكثر الخشية فيمتنع عن كثير مما هم به. هذه النفس اللوامة، وإنسان يراجع نفسه. لكن من كان يعني بابه مفتوحا كلما عرض له شيء ركبة هذا يكثر الخطأ. هذا معنى قوله: ومنها ما يكون محل اجتهاد. وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين، كما جاء: إن المراء في القرآن كفر. مراء في القرآن يعني صور المجادلة المعروفة. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الخوض في آيات الله يعني على الوجوه الباطلة من غير علم، مع الأسف ما أكثر ما يتحامق العوام وينزعون بآيات الله عز وجل ويستدلون بها في غير مواردها، ويعني هذا في نوع استهانة بآيات الله عز وجل. ومن ذلك ما ترى مكتوبا على المحلات ونحو ذلك، يعني كأن يعني صاحب المحل فقيه يستدل لصنعته بآية من القرآن. انظر الفقه، يعني الخياط يكتب لك نحن نقصه، وعلاقة القص بتاعك بتاع المصورات يقول لك وصوركم فأحسن صوركم، هذه أشياء رأيناها ما ليست نكات، يعني يكتب بخط العريض وصوركم فأحسن صوركم، وأنت تتعاطى المحرم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، ثم تستدل بآيات من القرآن. هذا قبيح، هذا أنواع من أقبح ما يكون من الخوض في آيات الله بالباطل من جاهل يعني لا يحسب، متعالم ومتحامق، هؤلاء يعرض عنهم ولا يعني كرامة لهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وأشبه ذلك من الآي والأحاديث. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب بحسبه. الجواب بحسبه يعني على حسب يعني سطنة المفتي وتوفيقه، إن كان يجيب أو لا يجيب، إن كان يعنف السائل أو لا يعنفه، إن كان يكلمه أو يعرض عنه، إن كان ممكنا فيؤدبه أو يطرده من المجلس، أو غير ممكن فيسكت أو ينصرف أو نحو ذلك. هذا معنى بحسبه، على حسب مقتضى الحال، فلكل مقام مقال. طيب، نختفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.